إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأتوب إليه وأستغفره وأصلي وأسلم على النبي وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا في هذه الحلقة لنقف وقفة مع اللسان. نعم، مع اللسان، وإنها والله وقفة لا بد منها في حياتنا يا عباد الله. ذلك لأن اللسان يتعلق بالكلام، والكلام يتعلق أيضا باللسان، والكلمة في حياتنا أحبة في الله خطيرة خطيرة. إما أن تكون كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها كما وصفها الله في كتابه، وإما أن تكون والعياذ بالله كلمة خبيثة ماكرة كم فرقت بين الإخوة وباعدت بين الأحبة، كم أفسدت العلاقة بين الزملاء وقطعت المودة بين الأصدقاء. كلمة خبيثة كم شتتت من أسر وهدمت من بيوتات وضيعت من مجتمعات. كلمة خبيثة ماكرة كم فرقت بين المرء وزوجه والابن وأبيه والأخ وأخيه بكلمة واحدة. ولذلك ترى الألسنة متنوعة، ألسنة الناس متنوعة ومختلفة في حياتهم. هذه ألسنة تبني وأخرى ألسنة تهدم، كم تقطعت أو كم بها أرحام تقطعت بهذه الكلمة وبهذه الألسنة، وأوصال تحطمت وقلوب تفرقت ودماء نزفت ونساء طلقت وأموال نهبت ومحصنات قذفت وبدع أحدثت وأفئدة أدميت. كل ذلك بسبب الألسنة، ألسنة الناس أو بعض الناس ممن أطلقوها وتركوا لها الحبل على غاربه وأطلقوا لها العنان لتقول ما تقول في أي وقت تشاء وبالطريقة التي تشاء. أنسينا أحبتي قول ربنا تعالى في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنسينا وصف الله تبارك وتعالى لهؤلاء عباد الرحمن المتقين الذين قال فيهم رب العالمين: وإذا مروا باللغو مروا كراما. لم يقفوا عند هذا اللغو ولم يشاركوا فيه أبدا، بل لم يرضوا به في وقت من الأوقات. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويل لكل همزة اللمزة، اللمز والهمز والاستخفاف والاستهزاء والطعن في الناس حتى ولو بالإشارة، حتى ولو بالإشارة، لأن الإشارة والكتابة نوع من أنواع الكلام أيضا. سبحان الله القدير. إذا لا بد من حفظ اللسان. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. لسانك كالسبع، إن لم تقيده افترسك. لسانك كالثعبان، إن لم تضبطه لدغك وقتلك. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. أمسك عليك لسانك، هكذا علمك حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك أيها الإنسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يسكت ما يتكلم. إذا لم تجد الخير الذي تتكلم به فاصمت، اسكت، لا تتكلم، لأن الكلمة ستؤاخذ بها وستحسب عليك حرفا حرفا والعياذ بالله. اللسان قطعة لحمية صغيرة جدا بالنسبة لباقي أعضاء جسم الإنسان، جعلها الله تبارك وتعالى بين سجنين عظيمين جدا، بين شفتين وبين فكين وأسنان. سبحان الله، هذه القطعة اللحمية التي جعلها الله فيك أيها الإنسان، جعل لك لسانا واحدا وجعل لك أذنين اثنتين، أتدري لماذا؟ حتى تسمع أكثر مما تتكلم، حتى تسمع أكثر مما تتكلم. لسانك هذا، هذه القطعة اللحمية الصغيرة، ترضى أن تجرك إلى النار وإلى عذاب الله الواحد القهار سبحانه وتعالى؟ أي عاقل يرضى على نفسه هذا يا عباد الله؟ يضيع نفسه ويهلك نفسه ويحجز نفسه لنفسه مقعدا في النار بسبب هذا اللسان، هذه القطعة اللحمية التي لا تتعدى عدة سنتيمترات؟ أي عقل هذا يا عباد الله؟ اللسان وصفه أحد الأئمة بقوله، قال: صغير جرمه، يعني حجمه صغير، كبير جرمه، آفاته كبيرة عظيمة على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. قال: مسه أوجع، وملمسه أفظع، وحده أحد، ووقعه أشد. جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. جراحات السنان، السيوف والقطع الحديدية والمعدنية والسكاكين وكل هذه الأنواع، لو جرحك إنسان بها ربما تغفر له في يوم من الأيام وربما تعفو عنه، لكن خلي بالك، قد تتكلم وتخوض في عرضه، فلو قدمت له الدنيا كلها بعد ذلك يبقى في نفسه منك شيء، لأنك تكلمت في عرضه، تكلمت في حقه بالسوء والعياذ بالله، لأن كلم اللسان أنكى من كلم السنان. جرح اللسان أشد من جرح السنان، لأن كلمة وجرح السنان يبرأ في الجلد ولو بعد حين، أما كلم اللسان فلا يبرأ، أو من الصعب أن يبرأ، لأنه يكسر القلوب، ومن الصعب أن تعود القلوب سليمة بعد كسرها. يا الله، الموضوع ضخم لهذه الدرجة؟ الموضوع كبير وعظيم لهذه الدرجة؟ نعم نعم إخوتي، نعم أبنائي في كل مكان، نعم والله ضخم وعظيم جدا قضية اللسان. والدليل على هذا إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تعلموا منه مكانة ومنزلة اللسان، فكان كل واحد منهم يقف أمام لسانه وقفات. هل رأيتم عبد الله بن مسعود لما صعد على جبل الصفا يوما يجبذ لسانه ويمسك لسانه هكذا بيده ثم يتركه ويقول: يا لسان، قل خيرا، قل خيرا تسلم، واسكت عن شر تغنم من قبل أن تندم. يحذر لسانه، يناجي لسانه، يقول: يا لسان، يا لسان اتق الله، قل خيرا تسلم، واسكت عن شر تغنم من قبل أن تندم. وأبو بكر الصديق يجبذ لسانه بيده، ويدخل عليه سيدنا عمر الفاروق أيضا يراه على هذه الحالة، يقول: يا أبا بكر، يا أبا بكر، ماذا تصنع يا رجل؟ فقال: يا عمر، دعني دعني، فإن هذا أوردني الموارد. لسان أبو بكر، اللسان الطيب، اللسان النقي الذي لم ينطق إلا بحق ولم يتكلم إلا بصدق، اللسان العفيف، أبو بكر خايف من لسانه. فماذا أقول أنا وماذا تقول أنت يا عبد الله إذا كان أبو بكر يخشى على نفسه من لسانه؟ فماذا نقول نحن أحبتي في الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا تخط في عرض أخيك، ولا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اسمع معي ماذا قال حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو يحذرنا من آفات اللسان أشد التحذير. يقول: الربا 74 شعبة، الربا 74 شعبة، أدناها كأن يزني أحدكم بأمه تحت ستار الكعبة. يا الله، ده الربا هذا شيء فظيع، شيء شنيع. تخيلوا وتأملوا ان الربا ادنى شعبة من شعبه، ادنى شعبة من شعب الربا، كأن يزني واحد شاب مثلا مسلم بأمه تحت ستار الكعبة. في أفظع من هذا؟ الربا أفظع من هذا، الربا أفظع من هذا. درهم ربا أشد على الله من 36 زانية في الإسلام. درهم ربا من أكبر الكبائر أيضا، والزنا أيضا من أكبر الكبائر، سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أدنى شعبة من شعب الربا هذه الشعبة. قال وإن أربى الربا يعني أكبر من شعبة من شعب الربا، قال استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم، أن تستطيل بلسانك في عرض أخيك وتتكلم تقول فلان وفلانة فلان وفلانة وتخوض في أعراض الناس بالباطل، هذا أربى الربا عند الله سبحانه وتعالى. لذا لا عجب ولا غرابة أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه في يوم من الأيام ينادي في أصحاب الآفات الموجودين في كل مجتمع، أصحاب الآفات الموجودين في كل مجتمع، ربما يكون حديث عهد بالإسلام، ربما يكون يعني فيه وفيه وفيه، ربما يكون من أهل النفاق والزيغ والضلال، ينادي عليه الصلاة والسلام في كل من كان على شاكلة هؤلاء إلى قيام الساعة، يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. انظر إلى العقوبة. كثير من الناس يسمع هذا الكلام لكني أراه إلى يومنا هذا، يدخل إلى بيت فلان وفلان، يدخل إلى بيتك فيكون بعينه عليك رقيبا، فإذا خرج من عندك كان عليك بين الناس خطيبا، سلخوكم بألسنة حداد، سلخوكم بألسنة حداد، كانوا بيراقبك، كانوا يراقبك، فإذا ظهرت عليك شيء ولا رأى منك زلة أو خلل خرج من الناس يفضحك بين الناس بلسانه ويقول ويقول ويزيد بهذا اللسان. نهينا أحبتي أن نخوض بألسنتنا في الباطل أيا كانت صورة هذا الباطل. وأنا لما ركزت عن الخوض في أعراض المسلمين أيضا لا يجوز شرعا أن تخوض في أعراض غير المسلمين، لا يجوز، لا يجوز أن تخوض في أعراض غير المسلمين. ودائما أنبه إلى هذا، خاصة لما زادت وانتشرت وسائل الاتصال بين الناس في زماننا وأصبح العالم الآن كالقرية الصغيرة وانتشرت الشائعات في كل مكان، ترى كثيرا من الناس يطلقون لألسنتهم العنان فيخوضون في أعراض الناس بلا روية وبلا توقف على الإطلاق. ولذلك أنا أقولها بملء فمي، وأقول حتى لو ثبتت تهمة السرقة مثلا على فلان أو أنه اختلس ماله أو أنه أكل حقوق الناس بالباطل، هذا شيء، وأن تخوض في عرضه من زاوية أو ناحية أخرى بأنه كان يقترف كذا من الفواحش أو بأنها فرطت في شرفها وفرطت في عرضها، هذا شأن آخر، هذا شأن آخر يا عباد الله. لا يجوز لمسلم أبدا أن تصدر منه مثل هذه الأمور ويترك لسانه الحبل على الغارب بهذه الطريقة فيخوض في عرض من يشاء. صحيح ثبتت عليه تهمة معينة، تهمة بعينها، ولكن هذا لا يدعو أبدا لأن تخوض أنت في عرضه بكل صور الخوض في أعراض الناس، لا لا، هذا لا يليق بالمسلم أبدا ولا يليق بكبير أو بصغير أبدا يا عباد الله. ثم أنا أذكر نفسي وأذكرك بشيء مهم جدا، أذكرك بقول القائل من كان بيته من زجاج فلا يلقي الحجارة على بيوت الآخرين، اللي بيته من زجاج لا يلقي الحجارة على بيوت الآخرين. كلنا ذو عيب وكلنا ذو خطأ يا عباد الله، كلنا فينا خلل، ومن ذا يدعي لنفسه العصمة ويدعي لنفسه الكمال؟ من ذا؟ فمن كان بيته من زجاج، يعني أيضا أنت فيك عيوب معينة وفيك وكذا، فلماذا سمحت لنفسك أن تلقي الحجارة على بيوت الناس جميعا ونسيت أن بيتك أيضا زجاجي هش، يعني غيرك سينال منك إن عاجل أو آجل، والجزاء من جنس العمل. فخلي بالك يا عبد الله، خلي بالك من هذا، فإنها الطامة الكبرى. والله إذا شئت أخي أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صير، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت للناس معايبا فقل يا عين، يا عين للناس أعين، للناس أعين، كما وقعت عينك على خلل في الناس أو عيب في الناس أو زلل في الناس، عيون الناس أيضا ستقع على عيوبك، إن لم يكن اليوم سيكون في الغد القريب. فلا تتعجل يا عبد الله، وأمسك عليك هذا اللسان، واتق الله تبارك وتعالى، فكم من لسان ضيع صاحبه وأهلكه في الدنيا وفي الآخرة يا عباد الله. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تأذن لنفسك ولا تسمح لنفسك أبدا أن تقع في الغيبة، تغتاب أحدا من الناس. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. في واحد عمرك شفت واحد من الناس يحب أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لا يمكن أبدا يخطر على ذلك هذا الأمر. يعني وقوعك في الغيبة وذكرك أخاك بما يكره أشد والله من هذا، والله أشد من هذا. ولذلك لا عجب الغرابة أن نسمعه عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ وهو يسأل على لسانه، يقول: أنحن نؤاخذ بهذا يا رسول الله؟ نؤاخذ بألسنتنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ده اللسان هذا مصيبة، أي والله مصيبة. إذا ترك الإنسان له هكذا الحبل على الغارب يقول ما يشاء بالطريقة التي يشاء، مصيبة والله، أوقع الإنسان نفسه فيها. وكل الجوارح في صبيحة كل يوم تكفر هذا اللسان، تناديه، تقول: إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. جوارح كلها شغالة مع اللسان، شغالة مع اللسان. إذا خبث اللسان خبثت العين، خبث النظر، خبث السمع، ما هو عمال يتسمع وينظر ويراقب، كل الجوارح شغالة بتخدم على اللسان، بتخدم على اللسان. فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وقف أحدهم يوما فسمع أخاه يغتاب إخوانه ويخوض فيهم، فقال: تعال يا فلان. فأقبل، قال: يا فلان، هل قاتلت فارس؟ قال: لا. هل قاتلت الروم؟ قال: لا. قال: سبحان الله، سلمت منك فارس والروم ولم يسلم منك عرض أخيك المسلم. تعالوا أحبتي نتعلم كيف نحفظ ألسنتنا من السوء كله، ولكن بعد فاصل فكونوا معنا. أهلا ومرحبا بكم، عدنا إليكم من جديد. أقول: هل جربت يوما أيها الأخ الحبيب كيف تغلق وتسد الباب على مغتاب أو على نمام جاء إليك لينقل خبر أو يوغر صدرك على فلان أو فلان، أو يوقع العداوة والبغضاء بينك وبين فلان أو فلان، أو حتى يفضفض أو يضيع الوقت ويسد الفراغ ويقول: تعال نتسلى، نتسلى في أعراض الناس، نتكلم عن فلان وعن فلان بما يسوءه وبما يكرهه؟ هل جربت يوما أن تسد على نفسك هذا الباب، بل تسده على غيرك أيضا بالنصح والتذكير والإرشاد والتنبيه؟ هل جربت هذا؟ انظر معي إلى مشهد جمع بين الخليفة عبد الملك ابن مروان ورجل دخل عليه في مجلسه، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسر إليك حديثا. أنا أريدك في موضوع سري يعني. فأشار الخليفة إلى أصحابه بالانصراف فانصرفوا. فلما أراد الرجل أن يتكلم لما هم بالكلام قال له الخليفة عبد الملك قال له قف انتظر انتظر اسمع مني أولا. قال أسمع. قال أولا لا تمدحني فأنا أعلم بنفسي منك، هذا رقم واحد. فهو أغلق عليه هذا الباب خلاص، يعني تظل تقول أنت وأنت وأنت وتشعر لا لا أنا أعلم بنفسي منك، رقم واحد. طيب رقم اثنين، قال ولا تكذبني فأنا لا أعفو عن كذوب، يعني لو تتكلم أمامي اتكلم بصدق، إنما تكذب وإذا تبين لي كذبك لن أعفو عنك، أنا لا أعفو عن كذوب. قال ولا تغتب عندي أحدا، شوف خلي بالك، لا تغتب عندي أحدا فلست أسمع إلى مغتاب. أعيد مرة ثانية ماذا قال الخليفة عبد الملك لهذا الرجل اللي جاي يتكلم كلام سري، يعني قال له أول شيء ما تمدحني أنا أعلم بنفسي منك، وثاني شيء لا تكذبني أنا لا أعفو عن كذوب، وثالث شيء لا تغتب عندي أحدا فلست أسمع إلى مغتاب. أنا ما أعطي أذني لواحد جاي يغتاب الناس ويتكلم في حق الناس. الرجل لما سمع هذا الكلام من عبد الملك ماذا قال؟ قال يا أمير المؤمنين هل تأذن لي بالخروج؟ فقال الخليفة إن شئت فاخرج. إذن هذا الرجل كان جاي أصلا لماذا عباد الله؟ كان جاي أصلا إما ليغتاب شخصا، وهذا هو في الغالب، يعني في الغالب جاي يغتاب الناس، أو جاء ليكذب، أو جاء يتملق ويتزلق ويتزلف ويريد أن يعني يمدح الخليفة بما فيه وبما ليس فيه حتى ينال شيئا عنده، أو ربما جاء ليجمع بين الثلاثة. ربما جاء ليجمع بين الثلاثة، أول شيء يمدح الخليفة، ثاني شيء يبدأ يتكلم في حق فلان وفلان وهو كذاب في كلامه، يبقى جمع بين الثلاثة. فالخليفة أغلق عليه الباب. وذلك سفيان الثوري عليه رحمة الله في يوم الأيام كان جالس بين مجموعة من الناس فرآهم يتحدثون ويتكلمون ويغتابون ويخوضون في أعراض الناس، استغرب جدا، ووقف من بينهم يصرخ فيهم ويقول يا قوم يا قوم لو كان بينكم من يحمل حديثكم إلى السلطان ويرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بهذا؟ قالوا لا. قال يا قوم يا إخوة فإن معكم من يرفع الحديث إلى الواحد الديان سبحانه وتعالى. في ملائكة موجودة معك يا عبد الله تتكلم في حق فلان وفلان، في كتب حافظين موجودين، في رقيب وعتيد، واحد على اليمين واحد على الشمال، واحد يسجل عليك لك الحسنات واحد يسجل عليك السيئات، كل هؤلاء موجودين. فكيف أنت يعني تستخف بكل هؤلاء وتستهين بكل هؤلاء الذين جعلهم رب الأرض والسماوات ليسجلوا حسناتك ويكتبوا عليك سيئاتك؟ كيف يا عبد الله كيف؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا في حق المغتاب وأيضا في حق النمام. والنمام هذا والله مصيبة. تعرفين من النمام؟ النمام الذي يسمع منك كلمة أو ربما لا يسمعها أصلا، يعني يأخذها ويضع عليه على الكلمة عشرة وعلى العشرة مئة، ويذهب إلى فلان ويقول أتدري إن فلانا قال في حقك كذا وكذا وكذا بالسوء طبعا، فيوقع العداوة والبغضاء بين الناس والعياذ بالله. هذا هو النمام، ولذلك كان جزاؤه عند الله تعالى مخيفا والله. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، ما يدخل الجنة. وقال في رواية لا يدخل الجنة قتات، وأيضا هذا نوع من أنواع النميمة. ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام على قبرين وقال إنهما يعذبان، يعني أصحاب هذين القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله أو لا يتنزه من بوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا واحد يعذب في القبر وهذا من أسباب عذاب القبر المباشرة يا عباد الله، المشي بين الناس بالنميمة، يعذب في قبره لأنه كان نمام. كم من عداوة أوقعها بين فلان وفلان، أو بين عائلة وعائلة، أو بين مجتمع ومجتمع بسبب نميمته هذه. ونحن السبب، نعم نحن السبب، لأننا من فتحنا له الباب، لأننا من سمحنا وأذننا له لأن يتكلم ويقول ويزيد ويعيد، ونحن نعلم أنه نمام وأنه كذاب وأنه فيه هذه المواصفات الكثيرة التي نعلمها عنه، وعلى الرغم من ذلك نسمع له ونصغي إليه بآذاننا ثم نصدق ما يقول. أعظم طريقة نتعامل بها مع النمام، أولا أن نغلق الآذان في وجهه فلا نسمع له، ثانيا لا نصدقه، لأنه لو جرب هذا مني ومنكم من فلان ومن فلان لن يمشي بين الناس بالنميمة، لأن ما في نتائج ظاهرة أمامه، بل سيتوقف وسيعلم أن الناس قد نفروا منه وملوه. هذا هو النمام. حكي أن رجلا أتى بغلام ليخدمه في بيته ويخدم أهله، وكان هذا الغلام غلاما نماما، يعني مشهور بهذه الصفة البذيئة الدنيئة الخبيثة، ومع ذلك قال أنا لا علاقة لي بنميمته ولا علاقة لي بلسانه، هو جاي يقوم بخدمة معينة وانتهى الموضوع. في يوم من الأيام الغلام النمام هذا يعني بدأ يريد أن يمارس هوايته، يريد أن يشتغل بين الناس يعني، فذهب في يوم من الأيام إلى سيدته وقال يا سيدتي أنت ها هنا غافلة عما يدور حولك. قالت وماذا يدور؟ قال ألم تعلمي أن زوجك يريد الزواج عليك؟ طبعا هذه مصيبة عند النساء لما تسمع أن زوجها يريد الزواج عليها يعني. قالت كيف ذا؟ أنا لا أصدق. قال وهل جربت علي كذبا؟ هو في الحقيقة كذاب نمام وهي تعلم هذا جيدا، لكن في هذه بالذات ستصدق، في هذه بالذات عمرها ما حتكذبه أبدا. قالت طبعا أنا أصدقك، وماذا أفعل انصحني؟ قال لها عليك أن تذهبي إلى زوجك وهو نائم وتحملي في يدك الموس وتأتيني ببعض شعرات من لحيته، أصنع لك بها عند فلان حجابا تضعيه تحت رأس زوجك أو تضعيه في المكان الفلاني فلا يتزوج عليك ولا يلقيك في الشارع بعدها. يا ترى هذه الزوجة سمعت له؟ هذه الزوجة أطاعت؟ هذه الزوجة صدقت كلامه؟ ماذا فعلت وماذا فعل بها ومعها هذا النمام؟ هذا ما سنقف عليه بإذن الله بعد فاصل قصير، فكونوا معنا.
هي غاية كل إنسان غني وفقير بيدور عليها، ولكن مفيش حل أكيد وفعال. مع بعض هنغوص في بحر العلم والمعرفة مع الطبيعة، ومن الطبيعة نعالج كل أمراضنا ونتجنب كل مشاكلنا الصحية. إن شاء الله هنعيش بصحة أكيد. كل ده معاكم في برنامج بحر الطب.
بحر الطب يأتيكم في الأوقات
روعة البيان وسحر الكلمات وعظمة التحدي تبرز معجزة القرآن. فمن بين آلاف الحقائق الرقمية اليقينية والبنى المعلوماتية التي اكتشفها العلم الحديث نفند البراهين والمعجزات العلمية واللغوية لكتاب رب العالمين وسنة الرسول الأمين في شواهد الحق. شواهد الحق يأتيكم في الأوقات التالية.
عدنا إليكم من جديد لننظر ماذا فعل هذا النمام بهذه الأسرة التي كانت تعيش حياة سعيدة هنيئة طيبة قبل أن يدخل عليهم وقبل أن يسكن معهم ويعيش بينهم. المرأة صدقته وعزمت على أن تقوم هذه الليلة بهذه المهمة التي طلب منها، لكنه في نفس الوقت ذهب إلى زوجها وقال: هل تعلم ماذا أرادت زوجتك أن تصنع بك؟ قال: ماذا أرادت؟ قال: ستأتيك في هذه الليلة وأنت نائم وفي يدها سلاح أو موس فتذبحك وتتخلص منك. قال: لا يمكن، أنا لا أصدق. قال: يا سيدي، وهل جربت علي كذبا؟ أنا متأكد، لأنها تحب فلانا وتعشق فلانا. وبدأ يؤلف هذه الأمور ويشيع هذه الشائعة ليوقع العداوة والبغضاء بين الزوج وزوجته. قال: بل أصدقك في هذا. وتناوم الرجل، يعني مثل النايم في هذه الليلة، وأقبلت هذه المسكينة الساذجة التي لم تتعلم بعد أن ما طلبه منها ما هو إلا دجل وخرافات وخزعبلات، أحجبة وكلام فارغ وكلام باطل ما أنزل الله به من سلطان. فلما همت لتأخذ بعض شعرات بالموس في يدها من لحية زوجها قام فأمسك بها وقال: تريدين ذبحي؟ قالت: لا والله، تريد أن تدافع عن نفسها، تريد أن تحكي له ما حصل. لم يعطيها فرصة، بل أخذ من يدها الموس وقام عليها فذبحها. هذا النمام الخبيث لم يسكت عند هذا، لم يسكت أبدا، وإنما ذهب بسرعة إلى إخوتها وقال: أنتم ها هنا وزوج أختكم قد قام بذبحها. فأقبلوا على زوج أختهم فأحاطوا به من كل مكان وقتلوه. ووقف هذا الخبيث في فرحة عارمة وسعادة كبيرة، لأنه استطاع بالفعل بنميمته وخسة أصله ودناءة أخلاقه وطباعه، استطاع أن يفرق شمل هذه الأسرة، استطاع أن يبعثر جمعها، استطاع أن ينهي حياتها. بماذا؟ بالنميمة. إذن أنت مطالب، وكل واحد منا مطالب عباد الله، مطالب بعدة أمور حتى ينقي نفسه ويهذب لسانه ويتجنب هذه الآفات وتلك الأوبئة التي انتشرت جدا على ألسنة الكثير منا إلا من رحم الله، وانتشرت في عالم الناس اليوم. أول شيء الصمت. نعم، الصمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صمت نجا. فأمسك عليك لسانك، أصمت، ما تتكلم إلا في المفيد، عود نفسك هذا يعني. وهذه رسالة موجهة للرجال وللشباب وللكبار وللصغار، وأخص بها النساء أيضا يعني، لأن مجالس الغيبة والنميمة والأخذ والرد وكذا مجالس النساء ومجالس الرجال أيضا موجودة ومنتشرة في عالمنا، فخلي بالك، أصمت، ثم تجنب مجالس السوء هذه، تجنب مجالس السوء هذه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أنت مطالب بهذا بأمر من ربك سبحانه وتعالى. كذلك فعل الحسنات الرادعة للنفس، هذا مطلوب والله. يعني إيه؟ يعني لو وقعت في غيبة أو وقعت في نميمة أو وقعت في آفة من آفات اللسان، حاول أنك، لا أقول عاقب نفسك فقط، ولكن ارضع هذه النفس بشيء تفعله في ساعتها. وهب بن منبه عليه رحمة الله يقول: نظرت إن اغتبت إنسانا أن أصوم يوما، لو وقعت في الغيبة أروح أصوم يوم. قال: فكنت أصوم وأغتاب، لأن الصيام مجاني شوي، بل بيوفر عليك أكل وبيوفر عليك كذا وصحة للإنسان يعني. يقول: فكنت أصوم وأغتاب، فنظرت إن اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حبي للدرهم تركت الغيبة. إذن يجب أن تعاقب نفسك وأن ترضع نفسك بالشيء الذي يؤثر فيك إيجابا لا سلبا. كذلك أخي في الله، انظر إلى الناس دائما بعين السلامة وبعين الرضا، لا تظن في الناس سوءا حتى لا تقع في الغيبة ولا تقع في النميمة ولا تقع في إشاعة الشائعات. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: لا يحل لامرئ مسلم سمع من أخيه كلمة أن يظن بها سوءا وهو يجد لها من الخير مصدرا. يعني لما تسمع من فلان كلمة تحتمل معنيين، معنى شر ومعنى خير، احملها على محمل الخير. لا تظن في الناس سوءا، احملها على محمل الخير. ولذلك يقول علي رضي الله عنه: من علم من أخيه مروءة جميلة فلا يسمعن فيه مقالات الرجال، ومن حسنت علانيته فنحن لسريرته أرجى. وزن الناس عندك لازم يكون موجود، لازم يكون موجود. ولذلك الربيع بن سليمان في يوم من الأيام ذهب ليزور الإمام الشافعي في مرضه. الربيع كان فقيه وكان عالم، لكن في بعض الناس المغرضة شوية تدخلت بين الإمامين بشيء من الخلاف، وأرادت أن توقع بينهم العداوة والبغضاء، لكنهما لم يصل إلى هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى. الربيع بن سليمان جالس بجوار الشافعي يواسيه ويعوده ويحاول أن يسليه ويسرع عنه بعض الكلمات. تدبر معي ماذا قال له. قال للشافعي: قوى الله ضعفك يا إمام. فنظر إليه الإمام الشافعي وقال: لو قوى ضعفي قتلني يا ربيع، لو قوى ضعفي قتلني يا ربيع. قال: والله ما قصدت هذه، وإنما قصدت الأخرى. لأن الجملة يا إخوة تحتمل معنيين. المعنى الأول: قوى الله ضعفك، يعني أبدلك الله عن هذا الضعف قوة، يعني أذهب عنك المرض وأعاد إليك قوتك وصحة جسمك. والمعنى الثاني: قوى الله ضعفك، يعني زادك ضعفا فوق ضعف، ضعف فوق ضعف فوق ضعف، هلاك للإنسان. فالشافعي بيبتسم ويقول: لو قوى ضعفي قتلني يا ربيع. قال: ما قصدت هذه، وإنما قصدت الأخرى. خلي بالك ماذا قال له الشافعي رحمه الله. قال: يا ربيع، يا ربيع، والله ثم والله، لو شتمتني في وجهي صراحة لقلت في نفسي لعله لا يقصد. يعني يا رجل ما تخاف، ما تهتم، أنا أحسن فيك الظن إلى أبعد درجة تظنها. هذا هو المسلم مع أخيه المسلم، حتى في الكلام، حتى في الظن، حتى إذا أسأت الظن في فلان وفلان يعني تستسهل جدا أنك تغتابه وتقع في عرضه وتخوض في سمعته وتتكلم وتتكلم ولا يوقفك شيء على الإطلاق. لماذا؟ بسبب سوء الظن في الناس. فأحسن ظنك أخي في الله، أحسن ظنك في الناس من حولك، ولا تطلق للسانك العنان ليخوض في أعراض الناس بالباطل أبدا، فهذا من السوء الذي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر نفسك، ذكر نفسك بحساب ربك عز وجل، ذكر نفسك كيف تضيع الجنة بسبب لسانك، وذكر نفسك أيضا كيف تزج بنفسك إلى النار أيضا بسبب لسانك. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا، هو تكلمها كلمة طيبة والحمد لله، يرفعه الله بها درجات في الجنة سبحان الله القدير. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، كلمة سوء، كلمة سيئة، غيبة أو نميمة أو خوض في الباطل أو استهزاء أو كذا، فهو في دركات النار بها والعياذ بالله. كلمة قالها لا يلقي لها بالا، ما اهتم بها أبدا ولا وقف عندها، لكنها كلمة، كلمة سجلت عليه، سجلت عليه ساعتها. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني من استطاع أن يحفظ لسانه، ما بين لحييه لسانه وما بين فخذيه يعني فرجه من الوقوع في الحرام والفاحشة، قال عليه الصلاة والسلام: أضمن له الجنة. احفظ هذين فقط تكون من أهل الجنان بفضل من الله، سبحانه وتعالى. ولذلك خوفنا النبي عليه الصلاة والسلام من منظر ومشهد يعني رهيب مهيب جدا، اطلع عليه عليه الصلاة والسلام واطلع على عذاب أهل النار في رحلة المعراج المعروفة، أطلعه الله على نعيم أهل الجنة وأطلعه أيضا على عذاب أهل النار ليحذر الناس في كل زمان ومكان. روى أبو داود من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس. يا الله يا الله، اللهم سلم سلم، اللهم سلمنا من كل سوء يا رب. أناس لهم أظفار ليست من عظم كأظفارنا الآن، رقيقة، لا والله، وإنما أظفار من نحاس والعياذ بالله. قال: يخمشون وجوههم وصدورهم. هذا عذاب، عذاب قائم على هؤلاء من ساعة مماتوا إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة يخمشون وجوههم وصدورهم. هذا عذاب، عذاب رهيب، عذاب عظيم يعيش عليه هؤلاء الناس. يا عباد الله، لماذا يا رسول الله؟ هو نفسه صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال للملائكة ولجبريل، قال: من هؤلاء يا جبريل، من هؤلاء؟ قال جبريل: الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء هم يا محمد، هذا عذابهم عند الله يا محمد، هذا عذابهم عند الله يا كل من تسمعني الآن، هذا عذابهم عند الله، الذين أكلوا لحوم الناس ووقعوا في أعراض الناس، فضلا عما ينتظرهم من عذاب في النار وبئس القرار يوم القيامة. ولا تساعة حسرة ولا تساعة مندم ساعتها يا عباد الله. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله يا عبد الله، واحفظ عليك هذا اللسان قبل فوات الأوان، واسمع إلى مالك بن دينار وهو يقول: إذا رأيت قساوة في قلبك وضعفا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك قد تكلمت فيما لا يعنيك، تكلمت فيما لا يعنيك فقط. فكان عاقبة ذلك ظاهرا في حياتك، تشعر بقساوة في القلب. المغتابون والنمامون والذين يخوضون في أعراض الناس دائما تجده قاسي القلب، سبحان الله، لأنه لو كان عنده رقة في قلبه لما دعته نفسه أبدا لأن يقع في هذا بمثل ما يقع فيه، فتراه قاسي القلب، وتراه من عظيم انشغاله بفلان وفلانة والناس وكذا، يبتلى أيضا بأفات وبضعف في البدن، ويحرم أرزاقا قد ساقها الله تعالى إليه، ربما يحرم الرزق نفسه وربما يحرم البركة الموجودة في هذا الرزق، لأن ليل ونهار شغال بلسانه. قال سبحانه: والذين هم عن اللغو معرضون. من هؤلاء يا رب؟ قال في بداية السورة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون، أفلحوا وخشعوا في عبادتهم، قلوبهم لينة، قلوبهم رقيقة بفضل من الله تعالى. ولذلك البلاء، البلاء موكول بالمنطق والكلام، البلاء موكول بالمنطق والكلام. ولذا جاء القرآن يا عباد الله ليعالج هذه الآفات، آفات اللسان، يعالج آفات اللسان، سواء كانت غيبة أو كانت نميمة أو كان تنابز بالألقاب أو كان استهزاء واستخفاف بالناس وتقليل من شأنهم وتحقير لذاتهم أو كان إشاعة شائعة مغرضة هنا وهناك، هنا أو هناك، ليوقع العداوة والبغضاء بها بين الناس. القرآن جاء ليهدم كل معالم وكل مظاهر الجاهلية هذه، ويعود إلينا بنقاء ألسنتنا وصفاء وعفة كلامنا. هكذا جاء الإسلام يا عباد الله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا نتبين ولماذا نتثبت؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والله إنه أشد الندم في الدنيا وفي الآخرة لمن كان هذا ديدنه ولمن كانت هذه صفاته في هذه الحياة الدنيا. يا عباد الله، يا عباد الله، فاسق كل من تكلم في حق الناس بالباطل، فاسق كل من نشر شائعة هنا أو هناك دون تثبت أو تبين أو تحقق، فاسق كل من خاض في سمع الناس وفي شرف الناس وفي أحوال الناس بالباطل، فاسق كل من نم، فاسق كل من همز ولمز، فاسق كل من فعل أو فعل أو تردى بسبب هذه الآفات الشديدة. أحبتي في الله، إنه اللسان وكفى، فيا كثير الكلام حسابك شديد، يا ناطقا بما لا يجدي ولا يفيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلامك يا أخي والله مكتوب، وقولك محسوب، ولك ذنوب وما تتوب، فما أقسى قلبك من بين القلوب، وقد أتاه ما يصدع الحديد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أتظن أنك متروك مهمل، أم تحسب أن الكاتب يغفل، أو تعتقد أنه ينسى ما تعمل؟ يا قاتلا نفسه بلسانه لا تفعل، يا من أجله ينقص ولا يزيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى حلقة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي 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 وخلاقي.